بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المشاهدون الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لفت نظري في سورة الفاتحة أن الله عز وجل جمع فيها أصول الأسماء الحسنى والصفات العلى، فذكر فيها سبحانه وتعالى أنه الله الرحمن الرحيم الرب الملك المتدبر لهذه الأسماء. يجد فيها قواعد ومنطلقات ومناهج يفهم بها عن الله تبارك وتعالى، يفهم كلامه، يفهم شرعه وأوامره، بل أقداره سبحانه وتعالى. فهو رب العالمين، هو الله وهو الرحمن الرحيم وهو الرب وهو الملك. والتربية منه سبحانه وتعالى معلم ومنهج ومدارس، ليست مدرسة واحدة. كيف يربي الناس حتى يبلغوا نضجهم ويستووا ويكتملوا ويشتدوا؟ كيف يبدأ معهم مرحلة فمرحلة إلى أن يبلغ بهم التمام؟ هذا من معاني اسم الرب، المراحل التي يمر بها الإنسان في بنائه الجسمي وكذلك في بنائه العقلي. حينما يريد الله تبارك وتعالى أن يشرع شرعا أو يقنن قانونا أو يذكر قاعدة، انظر كيف يبدأ في التمهيد، كيف يبدأ في الترتيب، كيف تدرج بالناس حتى يصل بهم. منهج في تشريع الأحكام، منهج رائق ورائع كذلك. لو أن الدعاة والمربين والمعلمين، لو أن الساسة والقادة والزعماء التفتوا إلى هذا المنهج وأعطوه بعض اهتمامهم، والله لكنا أسعد الناس في الدنيا قبل الآخرة. لو أن الآباء والدعاة المعلمين والساسة والرؤساء والوزراء وكل من له كلمة، كل من له توجيه، أعطى هذا الأمر حقه أو بعض حقه، إذا لسعادة البشرية. هو سيسعد في نفسه ويسعد من حوله. المنهج والمرحلية في الانتقال بالناس لتفهيمهم قضية أو لشرح معضلة أو لتحويلهم من حالة إلى حالة، منهج القرآن فيها رائع رائع رائع. ألم أقل لك أنه هو رب العالمين؟ إن أسماءه سبحانه وتعالى هي صفاته، وكذلك هي أفعاله. إذا فاسمه الرب، ومن صفته أنه يربي الخلق، وكذلك نرى أثر هذه التربية فيما نرى في كل ما حولنا، في السماء، في الأرض، في السهل، في الصعب، في الوادي، في البحر، في كل مكان نرى أثر هذه التربية، نرى كيف رفق الله بنا. لكن الموضوع الذي نقف عنده يتعلق بالتشريع، يتعلق بالمنهج الذي خطاه الله تبارك وتعالى لعباده لانتقال من حالة إلى حالة. وهذا كله يدور في فلك التربية وفي فلك اسم الرب تبارك وتعالى. أسأل الله أن ينعم علي وعليكم بالإخلاص والمحبة والفهم، لأن الفهم أيها الأحباب من أكبر النعم. الإنسان بدون فهم لا أقول يصل إلى درك الحيوان، بل أبأس من ذلك. بدون فهم تجد أن الواضحات تصبح عنده معميات، الأمور الواضحة، من ينفعه يظنه يضره، هكذا هكذا الذي حرم الفهم، هكذا الأحمق لا يرى الحقائق ناصعة بيضاء أمامه، بل يغالط ويغالط ويرى الأشياء معكوسة، سبحان الله، لأنه حرم الفهم. ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هي الفهم ووضع الشيء في موضعه. ولذلك تجد ربنا رب العالمين يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعليم الكتاب وتفهمه ودراسة المنهجية التي سلكها القرآن للقيام بالأمم أو تحويلهم من حالة إلى حالة موقف، بل مواقف ينبغي أن نعطيها حقها من التدبر والتأمل. أيها المشاهد الكريم، تعالوا بنا نطبق هذا الأمر تطبيقا عمليا فيما نحن فيه اليوم. نتكلم بمناسبة أننا في أيام شعبان، نتكلم عن حادثة تحويل القبلة. حادث تحويل القبلة هذا أنا أعتبره نوعا من أنواع التميز والتمييز. التميز للأمة أن تكون منفردة بقبلة خاصة بها لا تتبع أحدا، والتمييز كذلك ليبين العقلاء من السفهاء الذين يفهمون والذين لا يفهمون. ولذلك تجد أنه قبل أن يأمرهم سبحانه وتعالى بالتحول إلى بيت الله الحرام قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. سبحان الله العظيم، هكذا السفيه خفيف العقل ضعيف الإدراك الذي لا يعي المسائل ولا يحيط بها علما أو على الأقل يعطيها بعض التأمل والنظر الواجب، هذا تجده يطيش ويصرخ ويندد ويفعل وينفعل. سفيه، ماذا تفعل ما السفيه؟ ماذا تفعل ما السفيه؟ فالله عز وجل قطع عليهم الأمر، قال: والله يا محمد لن يجلب عليك بصراخه وضجيجه وعويله إلا منافق أو سفيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. تأمل، أضاف القبلة إلى المسلمين. فإن كان السفهاء هؤلاء من المنافقين فقد عرفناهم أنهم تبرأوا من قبلة رسول الله، لأنهم لم يقولوا قبلتنا، إنما قال قبلتهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، عن قبلتهم التي كانوا عليه. وإن كانوا من اليهود وغيرهم فأيضا حكموا على أنفسهم بالسفه، لأن هذه القبلة هي كانت قبلتهم التوجه إلى بيت المقدس. فعلى حد بعض القول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه إلى المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. قالوا في حكمة ذلك، قالوا في حكمة ذلك التلطف والتودد إلى اليهود وشيء من هذا القبيل. وإن كنت يعني أنا يعني في هذه المسألة متوقف، يعني هل مسائل التشريع يسر بها الأمر أن النبي يتجه اتجاها أو يفعل فعلا يتقرب به من اليهود أو يتلطف به؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر كبير، هذه مسألة تحتاج إلى نظر كبير. وإن كنت أنا وعلى قلة علمي وضآلة حجمي أرى أن الأمر متعلق بالتجرد لله تبارك وتعالى، الأمر متعلق بأن يكون هواك فيما أمر الله، لا تخطر على الله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. معلوم ان الكعبة هي افضل القبل، ومعلوم ان البيت الحرام هو اول بيت وضع للناس، ومعلوم عظمته، لكن لعل الله تبارك وتعالى امر المسلمين اولا بالتوجه الى بيت المقدس، حينما ذهبوا الى المدينة، حتى يعلمهم الولاء له سبحانه وتعالى والتجرد والانصياع الكامل لله. ملوش لا يا ربي ده البيت الحرام اولى يعني، وبعدين نحن نشتاق ونحترق شوقا البيت الحرام، اما ادركناهوش رؤية على الاقل نتجه اليه بقلوبنا، يبقى نعوض بعض ما فاتنا من رؤيته بالاتجاه اليه، ونحس اننا نراه في صلاتنا، يعني يبقى بعض الشوق يعني يطفئ بعض لهيب الشوق اليه. لكن هذا لم يحدث، وجههم الله تبارك وتعالى: لا، مسألة مش باختيارك ولا بهواك ولا احنا بنقضيها المسائل ايه، مسائل عواطف وكلام ده. لا لا لا، الكلام هنا في اوامر ونواهي وفي حكم عليا. تتوجهوا الى بيت المقدس. وهم كانوا في مكه برضه كانوا بيتوجهوا لبيت المقدس، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ان يكون يتجه في اتجاها يجمع فيه بين البيت الحرام وبيت المقدس، يعني الاثنين مع بعضهم على خط واحد، فياتي الى الركن اليماني او شيء من هذا القبيل فيقف عنده فيكون محاذيا للكعبه او موجها للكعبه، وكذلك موجها في نفس الوقت للبيت البيت المقدس. الشاهد انهم في المدينه كان لهم البيت المقدس فقط 16 شهرا او 17 شهرا، اقول ليس كما يقولون تلطفا وتقربا، وان كان يعني هذا القول فيه يعني يحتمل ان النبي فعل ذلك تلطفا او توددا، لكن الاظهر والله تعالى اعلم ان هذا الامر فيه تربيه للمسلمين، كما تجردوا من اوطانهم ومن بلادهم ومن اهليهم وذويهم لله تبارك وتعالى في اي بلد، كذلك يتجردوا لله تبارك وتعالى في التوجه الى اي كعبة او اي قبلة يريدها الله تبارك وتعالى. ليس لهم في اختيار هذا الامر من شيء، ليس لهم في صور العبادة اختيار ولا، وليس لهم فيها تفضيل شيء على شيء باهواء، لا، الامر امر الله في الاول وفي الاخر. فهذا تعليم للتجرد، تجرد لله تام، تستقبل بيت المقدس حتى وان كان هو اقل. لماذا؟ لانه امر الله خلاص انتهت. فده تربيه للمسلمين ان يكونوا منصاعين دائما، خصوصا في دخول المسلمين الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاطهم بالانصار. وكذلك في لفته كمان، لفته عظيمه جدا، وهي ايه؟ لفته ان بيعلم اليهود الذين كانوا يفتئتون على رسلهم، يقولوا أرنا الله جهرا، يأمرهم بالدخول يقولهم قولوا حطة، يقولوا حنطة، تعالوا نقاتل في سبيل، اذهب أنت وربك فقاتلا، اذبحوا بقرة، قالوا لا ندري ما هي. الشاهد أن اليهود قوم عند الأوامر، قوم يعني نكر، وقوم معاكسين ومناكسين ومشاكسين. فلذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يوجد هذه الأمة ويراهم اليهود وهم ينصاعون ويكونون طوعا لأمر الله تبارك وتعالى، حينما يوجهون في أي وجهة هم لا يتكلمون، إنما سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هكذا 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 هكذا. إذن أيها الأحباب، الدرس تعليم لليهود وإراء لليهود أن هذه الأمة هي خير الأمم بدليل طاعتها الكاملة لله ورسوله. لا أقول طاعة عمياء، بل الطاعة البصيرة. فإن لمن له بصر، فإن من له عين، فإن من له ذوق، فإن من له إحساس، حتما سيرى أن أمر الله أفضل من أمره، وأن ما شرعه الله أفضل من ما يشرعه لنفسه. ولذلك خابت البشرية حينما شرعت لنفسها شرائع مناكدة ومعاكسة لأوامر الله تبارك وتعالى، ونرى الخسارة والشق وتكاد تعم الأرض بسبب هذا الأمر، بسبب عدم الانصياع، لم يكونوا طوعا لأمر الله تبارك وتعالى. تعالموا على الله وتقدموا بين يدي الله ورسوله، ليس مستفهمين، وإنما تقدموا بين يدي الله ورسوله غير متأدبين وغير فاقهين، وأخذوا يعترضون على الله تبارك وتعالى وأرفعون أصواتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حتى وجدنا منهم من يناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وينقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بنظره الأعمى. الشاهد أيها الأحباب، هذا تعليم للأمة أن يكونوا مطوعين لله تبارك وتعالى، منقدين، وإراء لليهود أن هذه الأمة تميزت، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بهذا الأمر أنهم يقومون بالأمر بعدما يأمروا أنفسهم يأمروا غيرهم، وبالأمر المعروف وينهون عن المنكر بعد أن ينهوا أنفسهم ينهوا غيرهم، ويجمعوا بين الخيرين. فهذا فيه هذا الدرس. كذلك فيه لفتة إلى أن دين الأنبياء واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه، كذلك كما قال سبحانه لا نفرق بين أحد من رسله. فده بيت الأنبياء من بني إسرائيل، خلاص نتوجه إليه، إيه المشكلة؟ مفيش خلاف عندنا، لأن في الأصل الشرق أو غرب إحنا بنعبد رب العالمين سبحانه وتعالى. فاللفتة دي ما تغيبش عنك، اللفتة دي ما تغيبش عنك، فيها دروس، فيها حكم، وسبحان من يفتح على كل إنسان في فهم هذه الحكمة يعني احنا خدنا كذا كذا وضعه، ان ممكن ده تعليم للمؤمنين لانصياع لله، كذلك قراءة لليهود ان خيريه هذه الامه نابعه من طواعيتها لله، فهذه الامه ليست كسائر الامم الذين يعاكسون انبياءهم ويختلفون في دينهم. كذلك فيه بيان ان الانبياء جميعا جاءوا لعباده رب واحد، فلا باس ان نشاركهم في قبلة قد اتجهوا اليها، لا باس، والا حسد بين الانبياء. هذا امر. فلما تم لما اتم المسلمين هذا الامر حولهم الله، حولهم الله. لا، في حته بقى انا عايز اقف عندها اللي هي متعلقه بالمقدمه اللي انا قلتها، اللي هي مساله ان الله سبحانه وتعالى من اسمائه انه هو الرب، وحكمه التربيه الالهيه وفضل التربيه الالهيه ومكانه التربيه الالهيه. شوف تعالى معايا، مساله ان القبله تتحول ما جاتش كده فجاه، ما جاتش كده يعني زي ما نقوله ايه يعني بدون مقدمات وممهدات، لا لا لا. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى، شوف العظم مع جلاله، كان ممكن يقول خلاص اتحولوا اتحولوا، فهمتوا ما فهمتوش، انا معنكم فهمتوا، لا. ازاي يتحنن على عباده، وازاي يعلمهم وياخذ بايديهم حتى يدركوا الحكم الشرعي وحكمته، يدركوا الحكم الشرعي وحكمته. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى بياخذك بالراحه، ما الرب مع عظمته بيهتم بي انا، يفهمني وياخذ بايديا حبه حبه لحد ما يوصلني. بقى انا بقول لك من عرف الله احد، اذا عرفت ربنا هتلاقيه فيه ازاي، مين اللي ياخدك بالراحه كده حبه حبه لحد ما ينقلك ولحد ما يفهمك ولحد ما يعلمك ويشرح لك ويبسط لك. يا سلام، ده الواحد مننا لما يبقى راجل كبير كده يقعد معايا صغير طفل كده يقول له تعالى يا حبيبي احنا بنعمل كذا عشان كذا، ودي عملنا كذا، ويقعد يشرح له ده ايه يا ابي مثلا او يا بابا او شيء من هذا القبيل او يا عمه، ايه دي عربيه بنشغلها كذا وبنعمل كذا، يقول لك ايه الراجل الهايف ده، ايه الراجل الهايف ده، بقى قاعد جنب العيال الصغير مع عربيه وخلاص ما يكبر يبقى يفهم. لا لا، اللي اتعلم التربيه الصح يشوف رب العالمين مع عظمته وجلاله سبحانه وتعالى كيف يترفق بعباده ويشتحوا من القضيه واحده واحده، وبياخدهم سنه سنه ودرجه درجه هكذا، ما يجيبش حاجات ايه. فلذلك دي منهج للدعاء. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ ده يا عم الشيخ خطيب، يا عم الشيخ اي عم الشيخ، المهم انت بتصدر الدعوه، عرفت منهج القران في التربيه، عرفت ازاي تاخد الناس بالراحه، ولا انت تقول طالع كده ممكن سيف في لسانك، سيف عمال بتضرب يمين وشمال وتقطع يمين وشمال وتقطع يمين وشمال. لا تترفق باناس كانت لهم عادات وكانت لهم مالوفات يعني بعيده خالص تماما بعضها يعني عن الشرع. ما ترفقش يوم طالع عمال بتبدع وتفسق وتكفر وتعمل وتخلي وتسوي، ولا الفريق الناكد اللي طلع لي من دول اللي هو عمال بيغلطك في الهواء الطاير. يعني لو انت اتنفست غلط كده لما هتاخد مثلا هواء من بقك ما تخش من مناخيرك ممكن يبدعك ويفسخك يعني، يعني ممكن بتلبصه على اي حاجه. فالاشكال دي اين هي من تربيه القران وتمهيد القران وبيان القران يعني. المهم مش عايزين نعكر الايه الموضوع اللي احنا فيه بسيره الناس دي، اللي احنا فيه دلوقتي ازاي ربنا تدرج بيهم. شوف عمل ايه، ايه 142 او 145 كمان، ايه 142 تقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الى صراط ايه مستقيم. وبعدين يجي يقول لك وكذلك جعلناكم امه وسطا. الله الله، جعلناكم امه وسطا يعني خيارا يعني اهل فضل. فالوسطيه في هذا الباب تدل على الاعتدال والاستقامه، تدل على جمع الخير وعدم الوقوع في طرفي النقيض، لا الافراط ولا التفريط، انما هي وسط، وسط في احكامها وفي اخلاقها وفي شرائعها وفي كل شيء. جعلناكم امه وسطا ليه الوسطيه، وكانوا بهذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وبعدين يجي بقى يقول لك طيب قبل ما يمهد، قبل ما يأمر بالتوجه الى البيت الحرام ويقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في اي 144، ها يجي في 143 يمهد لك برضه، يجي يقول لك ايه انتم اوسط الامم، انتم خيار الامم، ها وانتم ستكونوا شهداء على الامم، انتم يشهدكم الله تبارك وتعالى ويستشهد بكم يوم القيامة ان الانبياء ادوا رسالتهم وهكذا. وكذلك يقول لك ايه حكمة التحول، قبل ما يأمر بالتحول من البيت المقدس الى المسجد الحرام يقول لك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هو المقدس، وبعدين قال لك عن غيرها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله أكبر، الله أكبر. صدقوني والله أنا ما التفت دلوقتي، شو أنا قلتها في الأول بفضل الله جت من عند ربنا، قلت إن هو بيختبر طاعة المؤمنين أن يكونوا مطوعين لله، وجيهم لبيت المقدس أن يكونوا مطوعين لله ولا يتقدموا عليه ولا يستأتوا عليه. الآية جابتها هي، قالت إيه إحنا الحكمة من إن إحنا وجهناكم لبيت المقدس في الأول إن إحنا كنا بنختبر طاعتكم لله ورسوله. أي الآية جت أهي، واحد يقول أنت فرحان، طبعا أنا دلوقتي حاسس إن طاير في السماء، إن أنا الحكمة اللي أنا فهمتها بفضل الله سبحانه وتعالى وافقت قول الله في هذه المسألة. مين بقى؟ دي الملك بقى اللي ما فيش زيه في العالم كله، إن أنت حوز فهما ثم تأتي آية فتصدق ما أنت عليه، أو يأتي حديث يصدق ما أنت عليه. ولذلك حتى عمر بن الخطاب لما سيدنا عمر يا عبد الله فهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشجر الشجرة اسكتوا ورقوها فحدثوني ما هي، فاختلف الناس ووقع في الشجر البوادي اللي يقول لك الجميز واللي يقول لك التوت واللي يقول لك العنب واللي يقول لك ايه، فوقع في نفس عبد الله بن عمر انها الايه انها النخله، لكن استحى مشايخ الصحابه قاعدين انا يعني لا اعلم منهم واقول هي النخله هم مش عارفين، فسكت. فقال النبي هي النخله، فقال لابي والله لقد وقع في نفسي انها النخله لكن استحيت. قال له والله ما احب ان يكون لي كذا وكذا 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 وانك ذكرت ذلك لرسول الله. يعني ذكرك هذا الامر لرسول الله افضل ما يكون مالك الدنيا دي بما فيه، لان كونك تفهم شيء مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والتميز به ممكن ده على فهم عالي فيك. فواحد يقول لي بقى ده بيقول عشان يقول على نفسه يعني فاهم عالي، لا ما اقصدش دي خليك بعيد. انا بطمن الايه ان يكون الحكمه اللي انا فهمتها من توجههم الى البيت المقدس وبعدين تحويلهم الى البيت الحرام تكون هي دي الحكمه فعلا. يوم الايه تيجي تقول هي دي بالظبط اهي، وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع رسولي، احنا امرناكم بيها عشان نشوف اتباع الرسول. قلبك رايح مثل بيت الحرام بس انا امري وتوجه هنا وعايز اشوف اتباعك للرسول. واحد بقى ماشي على مزاجه يقول ايه يا رسول الله بقى انا سيب المسجد الحرام واروح للكعبة، طب ما يعني ما تسيبها لنا دي يا رسول. لكن شوف هنا بقى الايه تقول ايه، تقول ايه الا لنعلم من يتبع ايه الرسول ممن ينقلب على عقبه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. طب وبعدين حصل ايه بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان شاء الله نعرفه بعد الفاصل، لان المسألة بدأت ايه تتضح اكتر، لكن بعد الفاصل. استودعكم الله، القاكم على خير، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبعد اذن ايها الاحباب، انا كنت بحاول اعرف ايه الحكمة من توجيه المسلمين 16 او 17 شهر البيت المقدس وبعدين تحويلهم بعد كده للكعب. قلت من ضمن الحكم ان يثبت ان دين الانبياء واحد وما فيش مشكلة عندنا ان احنا نتجه لبيت المقدس الذي يتجه اليه الانبياء، ده واحد. تاني حاجة كذلك بيوري اليهود انها سبب خيرية هذه الامة، سبب خيرية هذه الامة انهم مطوعين لله، يأمروا بالمعروف بعد ما يفعلوا وينهوا عن المنكر بعد ما ينتهى عنه، بعكس ما كانت عليه اليهود من مناكدة ومعاكسها للرسل. كذلك اثبات او التربية، تربية المؤمنين على الطاعة، الطاعة البصيرة، الطاعة ان يكونوا مطوعين في يد الله. شفت بيقولوا في حديث صلب وفي حديث مطاوع، تجيبه كده يجي، تجيبه كده يعني انه مطاوع. فالمؤمن يكون مطوع في يد الله، لين يروح يمين يمين، توجه للشرق حاضر، للغرب حاضر، اينما تكونوا فثم وجه الله. اذا ايها الاحباب المؤمن يربى. جاءت الايه هنا ايه تاني، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. الجماعة المنافقين بقى اليهود واتباعهم في كل زمان، في كل زمان يدوروا على شبهات ويقعدوا يصيحوا ويعيطوا يقول لك محمد ليس ثابتا في امره، محمد شاك لا يثق في دينه، ليس على دين متين، مره يروح شرق ومره يروح غرب ومره يجي عند بيت المقدس ومره كده ومره كده. قال لك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لما تبع الرسول وان كانت كبرت الا على الدين هذا الله. طيب من حطوا شوفها يفرقعوا بيها كده في الجو كده، واخد بالك؟ يعني زي بيقول لك ايه، عملوا عامل ترقعه كده. فقالوا ايه، طيب ايه رايك بقى وايه حكم صلاه الجماعه اللي ماتوا وهم بيستقبلوا بيت المقدس؟ ها يبقى دول ضاعت صلاتهم كلهم عند اهلهم بقى، ماتوا على غير المله، كان بيتوجه لبيت المقدس وانتوا رايحين للبيت الحرام، يبقى كده ضاعوا. بعض الناس الطيبين قالوا صحيح اخواننا اللي ماتوا دول بقى يا رسول الله، يبقى كده ماتوا على غير القبله الصحيحه، ولا ايه الموضوع، ولا صلاتهم دي باطله. فربنا رد عليه: وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم الى المسجد الاقصى، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس الرؤوف الرحيم. هؤلاء قاموا بما وجب عليهم في زمانهم، قاموا بما وجب عليهم، امرهم الله تبارك وتعالى بالتوجه لبيت المقدس فتوجهوا لبيت المقدس، وهذا هو المطلوب في حقهم، فليس هناك نقص قاموا به. متى يكون النقص؟ حينما اوجه الى شيء وانا اختلف. لكن عفوا انا برضو عايز ارجع بك شوي عشان برضو ندرك رحمة ربنا سبحانه وتعالى لهذه الام. لما قبل ما يحول القبلة، قبل ما يتكلم في تحويل القبلة ويقول له فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة، ما هي الحادثة دي؟ الكلام ده في 144، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الامر دي آية 144 في البقرة، واضح؟ طيب ماهد منين؟ ماهد من 106 فين دي؟ اللي هي فما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وخلي بالك، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. خلي الفترة دي فترة عفو وسلام، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. واعملوا إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومتقدموا لأنفسكم من خير ما تجدوا عند الله. الشاهد عندي إن مسألة النسخ في الشرائع أثبتها الله تبارك وتعالى، أثبتها الله تبارك وتعالى، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طب هما اليهود رافضين النسخ؟ أصل هما لو قبلوا النسخ، لو اليهود قبلوا النسخ إذن سيحكمون على أنفسهم بضرورة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من النقطة دي، لو اليهود قبلوا النسخ يبقى لابد أن يتابعوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما مش عايزين يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم ينكروا الناس يقول لك لا مفيش دين ينسخ دين، او شريعه تنسخ شريعه، ومفيش نبي ينسخ نبي ينسخ ما قاله النبي السابق، مفيش، مع ان النسخ ثابت عندهم، النسخ ثابت عندهم زي ما ربنا قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه، قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اذا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، خلاص يبقى حتى اسرائيل ابوكم الاصلي يعقوب عليه السلام حصل عنده نسخ، حصل عنده نسخ بعض المسائل، مسائل حلال كانت حلال هو حرمها على نفسه كده، راى انها تضره، راى انها يعني ايه تقعده عن بعض الاعمال، المهم انه حرم وجاء نسخها وجاء تحريمها بعد ما حرمه على نفسه. اذا يا احباب مسألة النسخ موجودة عندهم في شرائعهم وفي شريعة موسى، لكن هؤلاء لكي لا يقروا للنبي بالنبوة ولا يقروا للقرآن بأنه مهيمن على كتبهم أنكروا النسخ من أصل، أنكروا النسخ من أصل، وتبعهم إلى الآن بعض الشذاذ، بعض الشذاذ أنكر أن في القرآن في نسخ ومنسوخ، قالوا لا ممكن ده دي مسائل عمي بها فترة لكنها ليست منسوخ. الشاهد يا أحباب رب العالمين، رب المؤمنين اولا حط لهم القاعده دي وجهزهم الاول ومهد لهم الاول، قال لهم في حاجه اسمها نسخ، نسخ ايه؟ بمعنى الازاله او رفع الحكم، او كان فتره بيعمل بالحكم لمده فجاء ما ينسخه بعده بفتره، يبقى اذا النسخ هو عباره عن ايه؟ ازاله حكم او رفع حكم عمل به فتره بحكم اخر جاء متراخيا عنه، خلاص مفيش مشكلة. النسخ بيكون على كام قسم؟ على ثلاث اقسام، اما ان ينسخ مساوي بمساوي حكم بحكم، ها يعني يجيب نفس القوة هنا يجيب مكان هنا، نسخ يوم بيوم، او ينسخ الى ما هو اعلى، زي ما نسخ مثلا صيام عاشوراء بصيام رمضان 30 يوم، نسخ يوم ب30، فجاء الناسخ اعلى واقوى واشد من المنسوخ، او ياتي بالاخف، ياتي بالايه؟ ياتي بالاخف، زي مساله القتال كده. كان الانسان كان يفرض عليهم القتال ان المئة، ان الواحد يواجه 10 وان الاثنين يواجهوا 20، لحد ما جه الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200. يبقى ده نسخ للاخف، بعد ما كان الواحد لازم لو قدام 10 ما يفرش قدامهم ويثبت، لا خفف ربنا سبحانه وتعالى قال له واحد يقف قدام 2، لكن 3 يجوز له الفرق، او يجوز له يعني ايه التخلف والبعد عنه. الشاهد يا ولاد احباب ان مساله النسخ اتت في القران وفي السنه على جميع هذه الاوجه، ممكن نتكلم فيها بعدين، لكن انا اخذ منها الاشاره دي ان النسخ موجود في الشريعه. فربنا حط لهم المساله ديت في ايه 106 في نسخ يا جماعه، كانوا بيجهزهم لمساله نسخ القبله من قبله لقبله، بس ما قالش القبله خالص هنا دلوقتي، هو اتكلم عن ايه؟ قاعده عامه، قاعده عامه في كل الشرائع، ما ننسخ من ايات او ننسيها ناتي بخير منها او ايه؟ او مثلها، خير منها يعني اخف، او خير منها في الثواب، ها؟ او خير منها ان اكثر بركه، زي ما نسخ عاشوراء بصيام رمضان، ها؟ فهو خير من عاشوراء، او مثلها، الم تعلم ان الله على ايه؟ على كل شيء قدير. طب دي 106، يبقى الاول جهزهم للنسخ واستعدت نفوسهم ان في نسخ. بعد كده بقى شوف، بقى شوف الاغراء هنا بايه، ان صح كلمه الاغراء، ان صحت كلمه الاغراء عشان يعني حتى ايه نحتاط يعني انفس، كيف ان الله سبحانه وتعالى رغبهم، كيف ان الله شوقهم، كيف ان الله سبحانه وتعالى يعني شرح صدرهم للنظر للحكم الآتي، ولكن بذكر ايه؟ بذكر الكعبة وبانيها. بني الكعبة مين؟ ابراهيم امام الائمة، والكعبة دي هي خير البيوت واعظم البيوت. قبل ما يقول تحول له الكعبة بيجليها الاول ويذكرهم به، ايه المناسبة؟ ما انا بقول لك اهو، هو الاول حط قاعدة ان في نسخ، خلاص عرفنا ان في نسخ ونفوسنا جاهزت ان ممكن يتحول المساله اقول لك من يمين لشمال او من شمال ليمين، ماشي خلاص انا جاهز بقى مستعد ومتهيئ نفسيا. يجي بعد كده يقول لك ايه؟ طب ايه رايك بقى؟ شفت ابراهيم، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس، مش وقت بقى الكلمات هتقول ايه الكلمات دي بقى، انا قلتها قبل كده كذا مره، اما الكلمات اللي هي سنن الفطره اللي هي قص الشارب وعفاء اللحيه والمضمضه والاستنشاق وتخليل الاصابع وقص الاظافر وحلق العانه والنطف كان ده كله، وبعضهم قال ده هي موجوده بصوره احزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخره، كل هذه الصفات او قد افلح من الذين هم في صلاتهم خاشعون وذكروا في الصلاه المؤمنين. المهم ان سواء دي كانت الكلمات اللي ربنا ابتلى بها ابراهيم او اللي في الاحزاب او خصال الفطره على اي المعاني ما فيش مشكله، المهم ان هو نجح، المهم ما ابتلي ابراهيم ابتلاء او مكتوب اختبارا الا نجح نجاحا يعني عالي منقطع النظير. فساعتها قال له ايه؟ اني جاعلك للناس اماما، انت تصلح ان تكون قدوه، ان تكون امام في الحق، ها يؤتم بك ويقتدى بك، انت اسوه حسنه يا ابراهيم، لقد كنا لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. يبقى بعد ما اختبروا ونجح ابراهيم قال له خلاص انت امام، قال له ومن ذريتي قال انا العهد للظالمين، ها واجعلنا البيت مثابه للناس وامنا. بدا يتكلم عن البيت، يبقى اتكلم عن شرف الباني اللي هو ابراهيم وقال امام الائمه، وبعدين بعد كده يتكلم عن شرف الايه؟ المبنى بقى البناه اللي هي الكعبه، واذ جعلنا البيت مثابه للناس، مثابه يعني يثوبون اليه كما يثوب الطفل الى حضن امه، ما يشبعش ابدا، تروح عند الكعبه كل ما تشوفها عينك تنهمر بالدموع وتقول يا رب ارزقني الحج وعمر، يا رب ارزقني الحج وعمر، وكذا تجد ان قلبك دائما في شوق الى الكعبه والى المثول امامها والصلاه والنظر اليها، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا 60 حسنة لما نظر إليها، ومن جلس أمامها فله كذا من الأجر، ومن صلى ومن طاف، هي مثابة للناس وأمنها. الأمن هنا أمن شرعي وقدري برضو في نفسه، شرعي يعني مطلوب منكم أن تؤمنوا من داخل البيت، عشان واحد بيبقى فيه حوادث حصلت في الحرم، نقول ما هو الأمن هنا أمن شرعي يعني مطلوب منكم أن تؤمنوا من ذهب إليه، وإن كان هناك برضو في أمن سابغ حتى يجده الإنسان في الطير وفي الوحش وفي ما حوله، والإنسان يأمن هناك على نفسه، وحتى الأمراض عنده سكر ولا ضغط ولا قلب ولا يروح هناك بيبقى عنده صحة سليمة، أمن، أمن من كله، كل المخاوف أنت فيها أمن. كلمة أمن هنا منكرة لتفيد الشيوع والعموم، أمن في كل الأمن. بل الواحد هناك سبع عيال صغار ولا حاسس بأي حاجة، ده هو في رحاب الله. فهنا الشاهد من الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه رأيكم في البيت؟ ده 10 على 10، ده هو كل حاجة. طب إيه رأيك في اللي بنيه إبراهيم؟ بيجهزهم عشان لما يقول لهم تحاولوا بقى إلى خير البيوت يبقى خلاص نفوسهم قد ايه، قد تجهزت واستعدت، خلاص ما بقيش الا خطوه واحده اللي هي فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى بدا الاول بتاسيس والتمهيد للنسخ، بعد كده ذكر لهم البيت وبانيه عليه السلام ابراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك بدا يرد على الشبهات، بينظف الارضيه الاول، بيحصن النبي والصحابه الاول في قلوبهم وفي عقيدتهم، يقول لهم خلي بالكم خلي بالكم في قضايا ستبتلون بها ولا يسقط فيها الا السفهاء. لكن العاقل عمر ما يناقض كلام رب العالمين، عمر ما تلاقي واحد عاقل ابدا 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 عنده عقل سليم يناقض الشرع القويم. حتى شيخ الاسلام تيميه عمل كتاب في الايه في في في, في المساله ديت، ان العقل السليم لا يناقض الايه الشرع القويم، او يعني درء تعارض العقل والنقل كما اذكر يعني في عنوان الكتاب. الشاهد قال سيقول السفهاء من الناس ما ولوا مع قبلة متغنى كل المشرق والمغرب. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال خلي بالك، فطانة الانبياء ده اساس من اخلاق الانبياء وصفات الانبياء انهم الفطنة، الفطنة العالية. فذكر النسخ وذكر البيت وبنيه ابراهيم عليه السلام هنا فهمها النبي صلى الله عليه وسلم زي بيقولوا في لغتنا كده كأنه يعني على طول استقبلها، وقال فيه حكم هينزل، فيه حكم هينزل وبتحويل. يوم قل له ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء، مستني الحكم ينزل، انا حاسس يا رب ان في تغيير، في تغيير هيحصل وهنستقبل بيت الله. احنا شايفينك انت في لقطتها بسرعه، والوعي والفهم، انا بقول لك الفهم ده نعمه كبيره. يعني سبحان الله، شوف لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى ابو بكر، ما هم كلهم قاعدين ما خدوش بالهم، وبعدين بعد كده بكيت لي قال لهم يعني هذا العبد الذي خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي إذن أنه اقترب أجله صلى الله عليه وسلم. ولما جه برضو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبعدين جم الصحابة سألهم عمر فهمتم الآية؟ قالوا ما فيش، ساعة الفتح بنسبح ونستغفر وكده. قال له يا ابن عباس فهمت إيه؟ قال له لا، ده نعي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هي هذا علامة اقتراب أجلك محمد فاستعد للقائنا. قال والله لا أعلم فيها غير الذي قلته أو الذي ذكرته يا ابن عباس. الشاهد أن الفهم تلقط المعلومة كده من قبل ما تيجي، هو ده بقى الفهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفطن الفطناء لمح أن في كلام هو عن النسخ، ولمح أن في كلام عن الكعبة وعن بانيها، يبقى في أمر قريب بالتوجه لبيت الايه لبيت الحرام وللكعبة. فقعد ينتظر بقى يقول يا رب يجي بقى الفرج بقى، وربنا يقول له ايه خلاص يا محمد إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله 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 الله، هو الحق سبحانه وتعالى يسعى في ارضاء النبي او في هوى النبي. يعني حتى بعض الصحابة اللي بيقولوا والله الا نراك يا رسول الله الا ان ربك يسارع في هواك، ها يبقى كأن ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم محبوب عند الله. قال له فلن قبلة ترضاها، ترضاها انت، ما هو يرضاه والمؤمنين، لكن ارضاء النبي ده مقصد عظيم من مقاصد القرآن. ولذلك حتى ممكن بحث الانجيل وبعدين بقى ربنا يسهل فيه، اللي هي من اول الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما صفح الوحي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سورة العرق وسورة المدثر وسورة المزمل ونون، السورة الاولى دي وسورة المسد والفتحة بالترتيب تبع ترتيب النزول دي لو تتبعناها نجد ان الاهتمام واحتضان النبي كان واضح جدا، كان واضح جدا، والخطاب كأنه كان ليه هو لوحده، يقول له اقرأ، معلش اقرم، اقرأ انت، يبقى العناية بالرسول. ودي برضو فيها تعليم لنا ان لما الواحد يكون معاه ابن بيربيه او معاه تلميذ او كده يصب عليه عنايته واهتمامه، يبقى عينه وكل يحتضنه بكل الجوانب، يبقى انت محط عنايته، انت محط اهتمامه، نجد الواحد كان جعل النبي محط العناية والاهتمام خاصة في المراحل الأولى حتى يثبت قلبه، يقول له اقرأ باسم ربك، ما هو رب العالمين، ما قالوش أول بسم الله الرحمن الرحيم، لا أنت يا محمد أنت مقصود، أنت مقصود جدا، وإرضاؤك والعناية بك هدف ومقصد واضح جدا في القرآن خاصة في السورة الأولى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك، ربك أنت الأكرم. أصلا ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، لو قال له ما تخافش، ما هو اللي خلق الإنسان من علق وعمل منه كل الجسم العالي ده كله وكل الإبداع ده كله، قادر إن هو يعلمك، قادر إن هو يعلمك حتى وإن كنت أمي. وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اللي علم بالقلم هيعلمك كده، هيعلمك من غير ورقة وقلم وبتاع، والأمية تبقى في حقك معجزة. وبعدين الصورة التانية مثلا شوف التلطف، التلطف يقوله يا أيها المدثر، ساعة ما اشتاق إلى الوحي وحاب بقى يقابل جبريل تاني، هو قابله في غار حراء حب يقابله تاني، فبعدين راح بقى يتردد كده بين الجبال حتى رأى جبريل في صورته الحقيقية، فروعي بقى قلب وجري على اهله، دسروني دسروني زملوني زملوني، يقوم يتلطف ويقول له يا ايها المدثر يا متلفلف انت يا حلو يا اللي رابط نفسه بالقطيف، شفت الخطاب والتودد لحد فين، يا ايها المدثر قم فانثر. والصوره بعدها يا ايها المزمل قم الليل الا قليل. عنايه بالنبي قد ايه؟ المساله كبيره، ولكن هقول لك ايه، بيقول الوقت انتهى، لكن اسال الله الا ينهي فضله عنا وعنكم، وان يجبرنا واياكم، وان يهدينا، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن ننزل عليها السلامة والسلمة والأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يحقن دماءنا ودماءكم، وأن يجعلنا وإياكم من الراضين المرضيين، ويجعلنا علما لهذا الدين، ويجعلنا من خير أمة أخرجت للعالمين. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.